وفي أحكام الحج. ذكرنا مستحبات الإحرام أو عشرة من مستحبات الإحرام، فمن يأتي بشيء منها من مستحبات الإحرام؟ الاغتسال من مستحبات الإحرام، التطيب، فماذا؟ التنظف، أخذوها يعني خيرا إن شاء الله. طيب، أن يكون عقب صلاة، استقبال القبلة، أن يكون الإهلال عند الاستواء على الراحلة. طيب، التحميد والتسبيح والتكبير، نعم، التلبية ذكر، ذكر نوع النسك عندك، لبس الإزار والرداء للرجال. طيب، أحسنت، نعم يا أبا إيمان. التطيب ذكر، أي التطيب أيضا من مستحبات الإحرام. طيب، بقي من مستحبات الإحرام رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، هذا مستحب، ودليل استحبابه حديث أنس عند البخاري وكذا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أنهم كانوا يصرخون بها صراخا، يصرخون بالتلبية صراخا. وفي حديث السائب عند الخمسة أتاني جبريل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذه الأدلة تدل على الاستحباب، وإلى هذا القول ذهب عامة أهل العلم، ذهب عامة أهل العلم. يقول أبو حازم رحمه الله، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، بمعنى أنهم يجتهدون في رفع الصوت بالتلبية حتى تبح الأصوات. وأما بالنسبة للمرأة فهل ترفع صوتها بالتلبية؟ الجواب لا ترفع صوتها بالتلبية إلا إذا أمنت الفتنة، كأن لا يكون هناك رجال يبلغ صوتها إليهم، فإذا حصل ذلك فقد أتت شيئا محظورا أن ترفع صوتها عند الأجانب حتى يسمعوا صوتها، وإنما الذي عليها أن تسمع نفسها بصوت منخفض إلا إذا لم يوجد أحد، وتعرف وتوقن من نفسها أن صوتها لن يبلغ إلى الرجال الأجانب فلا بأس بذلك. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على مثل هذا الكلام. من مستحبات الإحرام أيضا الاقتصار في التلبية على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن التلبية نأخذ به، نعمل به، نقوله. وتلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي ما ذكر في الصحيحين، ما ذكره عبد الله بن عمر قال إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يزيدون على ذلك، وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولهم معه. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر وابن عمر أنهما كانا يقولان لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. وثبت أيضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول كما عند ابن أبي شيبة لبيك ذا النعماء والفضل لبيك، أي يا صاحب النعماء ويا صاحب الفضل لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. وثبت في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال والناس يزيدون ذا المعارج، أي يقولون لبيك ذا المعارج، أي الذي تعرج إليه الملائكة والروح، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهنا هل يجوز الزيادة على ما كان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل، والزيادة عليها بما ورد عن الصحابة مشروعة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم ولم يرد عليهم شيئا منه. ولذا ورد في حديث جابر في صحيح مسلم قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه عليهم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلبيته. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ الجواز، يدل على الجواز. والأفضل أن يقتصر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الأمر الثالث من مستحبات الإحرام أو الثالث عشر الاشتراط لمن يخاف مانعا من إتمام النسك، الاشتراط لمن يخاف مانعا من إتمام النسك، والاشتراط أن يأتي حال تلبيته بشرطه، أن يأتي حال تلبيته عند إهلاله بشرطه، والشرط أن يقول يا ربي أو اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. يشترط إذا خاف ألا يتم النسك، ألا يتم أعمال الحج، يأتي بهذا الشرط. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا حبس أو وجد ما يمنعه تحلل وليس عليه هدي، وليس عليه هدي، تحلل بدون هدي يلزمه، بخلاف من لم يشترط فإنه يلزمه فيما بعد الهدي. قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا حال الإحصار بدون اشتراط، أما إذا اشترط خفف عنه، خفف عنه لأنه اشترط ابتداء. ودليل الاستحباب لهذا الاشتراط حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، بنت الزبير ابن عبد المطلب وليس الزبير ابن العوام، يعني هذه ما تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، ما تكون، تكون ابنة عمه، ابنة عمه، فمن أولاد عبد المطلب الزبير، وهذه ابنته، وهو ممن لم يدرك الإسلام، ممن لم يدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هلك ومات قبل البعثة، أي الزبير ابن عبد المطلب. والذين أدركوا البعثة أربعة من أولاد المطلب يا أبا حفص، أربعة. فعند أبي عثمان يعينك، فعند من في هذه الزاوية؟ أبي أكرم، طيب هكذا إذن، فعندك حمزة، فعندك، عندك أي نعم، حمزة وأبو لهب وأبو طالب والعباس، اثنان ماتا على الكفر واثنان ماتا على الإسلام، فمن يفرق؟ أربعة من أولاد المطلب، أربعة من عشرة أدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فاثنان أسلما واثنان ماتا على الكفر وملة عبد المطلب. طيب عندك أنت الذين ماتوا على الإسلام حمزة والعباس، والذين ماتوا على ملة عبد المطلب على الشرك أبو لهب وأبو طالب. نعم، جعفر هو ابن أبي طالب أخو علي، فليس هو ابن عبد المطلب. طيب هذا الاشتراط، قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب التي قالت له: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، أشكو من أمور أخشى أن تحول بيني وبين إتمام النسك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، أن محلي حيث حبستني بدون أن أتكلف هديا. هذا هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانتبه هنا، إنما السنة في الاشتراط لمن خاف على نفسه عدم إتمام النسك، أما من لم يخف على نفسه فالسنة ألا يشترط، الأفضل ألا يشترط. وهذا هو الذي أتى به شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم كالعثيمين جمعا بين الأدلة. ومن مستحبات الإحرام ملازمة التلبية حتى دخول الحرم والشروع في الطواف. ودليله ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يفعل ذلك. أو أن يكون ذلك عند دخوله إلى المسجد ووصوله إلى مكان مقابل للحجر. فقد صح عن ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يقطع التلبية حتى يستلم الركن، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. إذن يلازم التلبية، لا يزال يلبي ولا يزال حتى يصل إلى الحرم، بل ولو دخل إلى أن يصير مقابلا للحجر الأسود يقطع التلبية ويبدأ في الطواف ويبدأ في الطواف. ومن مستحبات الإحرام تلبيد الشعر، تلبيد الشعر. وتلبيد الشعر أن يضع الإنسان على رأسه لبدا أو لبدا، بأن يلبده بشيء من الحناء أو الأشياء التي تسكن رأسه، لا يكون رأسه هكذا وهكذا فيؤذيه ويتضرر به بحيث لا يتمكن من أداء النسك كما يعني بسهولة ويسر، فيجعل فيه شيء يلتصق به، لا سيما صاحب الوفرة، صاحب من؟ الوفرة والجمة واللمة، اللمة واللمة واللمة، هذه كم صارت يا أحمد؟ ثلاث، الله يعين عليها أو خلاص. تفضل. طيب هذا طيب يعني ها، من يأتي بثلاث؟ ما الفرق بينها؟ هي كلها أوصاف للشعر. نعم نعم، كلها قريبا من الأذن، لكن أين بالضبط؟ هنا أو هنا أو هنا، يعني على المنكبين. طيب هكذا تطلع فوق الله المستعان. طيب يعني كبيرة، ها كبيرة، لكن انظر يا أخنا أحمد، معنا ثلاث مراحل، إما شحمة الأذن أو دون المنكب أو المنكب، هذه ثلاث. كان أحيانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عيشة ما بين المنكبين وشحمة الأذن. طيب لكن أسماء هذه، نعم الذي يأتيه أصلع ما يضبطها، تفضل ها وفرة، تفضل جمة لمة، أحسن كلام طيب، جمة ولمة ووفرة، أحسنت. دليل هذا التلبيد للشعر ما في الصحيحين عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر، حتى أنحر. وفي صحيح الإمام البخاري عن ابن عمر أن النبي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل ملبدا، يهل ملبدا أي لشعره. وهذا الفعل جائز بالنص والإجماع. طيب، أدركنا الوقت. يقول السائل: يرجى الإيضاح عن التالي، متى تبدأ صيام الثلاثة الأيام التي هي في الحج ومتى تنتهي؟ الثلاثة الأيام التي هي لمن لم يجد الهدي يصومها في أيام منى، الثلاثة الأيام من أيام منى، فمرخص له أن يصومه. وتلك هي الأيام الثلاثة، هي لا تزال في أيام الحج. وجوز بعض أهل العلم أن يصوم قبل ذلك، قبل العيد، في أيام العشر، ولكن هذه الرخصة في أيام منى معلومة كما في حديث ابن عمر وأم المؤمنين عائشة. وما هي الأيام التي فيها الصيام أفضل؟ تقصد في هذه الثلاثة الأيام، اجعلها في الرخصة. الثلاثة الأيام من أيام منى، وهل يجوز للحاج أن يصوم ثلاثة الأيام عند حله من الإحرام بعد عمرة التمتع بمكة المكرمة؟ من حيث الجواز يجوز له ذلك ما دام في هذه السفرة يقصد بالعمرة الحج، لكن عليه أن يتحرى الأولى والصواب في ذلك، إما في العشر الأوائل من ذي الحجة بحيث لا يدركه يوم عرفة وهو صائم، وإما أن يؤخر إلى أيام منى الثلاثة التي تسمى بأيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك رخصة من الله سبحانه وتعالى، فليقبل الحاج هذه الرخصة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. ذكرنا تتمة لمستحبات الإحرام، فمن يذكر تتمة مستحبات الإحرام؟ عندك يا أبا أسامة؟ نعم، رفع الصوت بالتلبية، الاقتصار فيها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والاستمرار فيها حتى دخول الحرم أو الشروع في الطواف. طيب، الاشتراط لمن يخاف الحبس، طيب، عدم إتمام النسك وتلبيد الشعر، يعني أتيت بالكل، أحسن. أما واجبات الإحرام فهي واجبان. هذا السؤال عند الذي ما عنده دفتر ولا قلم، الذي ما معه دفتر وقلم عنده هذا السؤال. بحثوا لنا عن شخص ما عندك. هاتي واجبات الإحرام، واجبات الإحرام. الله أعلم. طيب، عندك النية، ذكرنا أنها شرط، أنها شرط. طيب، واجبات الإحرام واجبان. الأول أن يكون الإحرام من الميقات، وهذه المسألة قد مرت معنا في الدروس السابقة. الثاني التجرد من المخيط، التجرد من المخيط لمن أحرم به. والمخيط ما هو؟ المخيط هو كل ما خيط على قدر البدن أو بعضه، هذا يسمى مخيطا. ما هو المخيط؟ هو كل ما خيط على قدر البدن، مفصل على قدر البدن كله أو بعضه. ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله. وليس المراد هنا، تنبيه، ليس المراد من المخيط ما يحصل فيه من خياطة. بعض الناس يقول إذا فيه خياطة يقول هذا مخيط اتركه ما نلبسه، ليس أن فيه خياطة، هذا ليس بصحيح، ولكنه ما فصل على الجسم، يفصل على الجسم، هذا هو الذي يجب أن يتجرد المحرم منه. دليل ذلك حديث يعلى في الصحيحين قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل وهو بالجعرانة، الجعرانة أو الجعرانة وردت باللغتين والأولى أفصح، فقال: وأنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه مقطعات، ثياب مخيطة على الجسم مفصلة، وهو متضمخ بالخلوق. فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا، وأنا متضمخ بهذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت صانعا في حجك؟ لو أنه أصابك هذا في حجك ماذا كنت تعمل؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، نوع من أنواع الطيب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. الشاهد هو هذا الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وهو نزع الثياب، تجرد من ذلك، أن هذا لا بد منه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه، وهذا أمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، فاصنعه في عمرتك. طيب، هذه واجبات الإحرام. فما محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام، المحظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. والمقصود بمحظورات الإحرام أي المحظورات والممنوعات التي يمنع منها المحرم بسبب إحرامه، بسبب الإحرام منع منها، منع أن يأتي شيئا من هذه الأشياء. ما هي هذه الممنوعات على المحرم، المحظورات على المحرم؟ أولها حلق الرأس، أولها حلق الرأس، وهذا هو الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، خلافا لمن عبر بإزالة الشعر، بإزالة الشعر، فهذا تعبير عام وذاك تعبير خاص. ما هو التعبير الخاص؟ حلق الرأس، يعني المقصود بالشعر شعر ماذا؟ الرأس فقط، لأن الله عز وجل قيده بذلك. فاتباعا للقرآن الكريم ولا تحلقوا رؤوسكم يقال حلق الرأس، ولا يقال إزالة الشعر، ولا يقال إزالة الشعر. ويلتحق بالحلق التقصير، يلتحق به التقصير. قد يقول شخص أنا ما أحلق لكن أقصر، أقص شعري، يقال هو بنفس الحكم، يأخذ الحكم نفسه. قال شخص أنتف فقط، النتف يأخذ حكم الحلق. قال شخص أنا أزيل بشيء آخر ما هو بحلق، هكذا أعطيه من ذاك الصابون رغوة ويزال، يقال هو يأخذ أيضا نفس الحكم أو الحكم نفسه، بلا خلاف عند أهل العلم. يعني بإجماع أهل العلم أن التقصير والنتف والإزالة والحلق واحد، داخل فيما ذكر الله سبحانه وتعالى وفيما نهى عنه. نكتفي بهذا، وبقي هناك مسائل في حلق الرأس يأتي ذكرها إن شاء الله في درس لاحق. وإلى هنا وبارك الله فيك. في كتاب في أحكام الحج ذكرنا واجبات الإحرام، فمن يذكرها؟ ما هي واجبات الإحرام؟ الإحرام أن يكون من الميقات، هذا واحد. وأن يكون ماذا؟ التجرد من المخيط، هكذا أحسنت. هذه هي واجبات الإحرام. ومحظورات الإحرام ذكرنا نوعا واحدا من محظورات الإحرام، نعم، حلق الرأس. التعبير بحلق الرأس هل هو أولى من التعبير بإزالة الشعر؟ عند من؟ عندك يا أبا هشام؟ حلق الرأس؟ طيب، يعني أيما نعبر، نقول إزالة الشعر أو حلق الرأس؟ حلق الرأس. لماذا؟ لأنه ورد في القرآن، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. وإزالة الشعر هذه عامة تشمل حلق الرأس، وتشمل نتف الإبط، وتشمل إزالة العانة، وغيرها من الشعور. وإنما قيد الله عز وجل شعر الرأس فقال ولا تحلقوا رؤوسكم. هذا هو لفظ القرآن الكريم. وذكرنا أنه يلتحق أو يلحق بالحلق أمور: التقصير والنتف والإزالة. هذه الأمور تدخل في الحلق. قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالتقصير والنتف للشعر، شعر الرأس، وكذلك أيضا إزالته بالمزيلات، هذا كله داخل بلا خلاف، داخل بلا خلاف في حلق الرأس. لو حلق المحرم رأس رجل ليس بمحرم فهل عليه شيء؟ المحرم حلق رأس واحد ليس بمحرم، عندك ما عليه شيء، لا شيء عليه، لأن المحظور هو إزالة شعر المحرم لا شعر الحلال، وهذا هو قول الجمهور. ومن قال عليه الفدية فليس عنده دليل على ذلك. لو كانت المسألة العكس، الحلال الرجل الذي ليس بمحرم حلق رأس المحرم، حلق رأس المحرم، هل يجوز أو لا يجوز؟ عندك لا يجوز. طيب، هل عليه فدية؟ لكن لعلك وهمت، هناك تفصيل في هذه، إن كان مكرها أو نائما وإن كان متعمدا، قل خذ هذا مد رأسه، ها؟ الآن جئت بالتفصيل، إن كان نائما أو مكرها ليس قاصدا أن يعينه على حلق شعر رأسه فهذا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، والإثم على ذلك الشخص الذي فعل هذا الفعل، فحلق رأس المحرم مع أنه محرم إزالة أو حلق شعر الرأس. هل يلحق بحلق الرأس، هل يلحق به نتف الإبط؟ نتف الإبط أو إزالة العانة أم لا يلحق به؟ هذا يحتاج إلى نظر. عند من هذا النظر؟ عند من له أربع عيون؟ عند عبد الوهاب؟ شعر غير شعر الرأس، ماذا؟ طيب، فماذا الأولى تركه؟ طيب، وأنت؟ الأولى تركه، يعني رجعت إلى كلام الآخر. طيب، وأنت؟ جوز ذلك؟ طيب، الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحرم من ذلك هو حلق الرأس فقط، وهذا لعدم وجود دليل فيما سوى الرأس، فيما سوى الرأس، فإن الله عز وجل قد قيد الحلق بالرأس دل على نفيه عما سواه، فلعدم وجود الدليل الذي يمنع أن يزيل المحرم شيئا من غير رأسه دل ذلك على جوازه، وهذا هو الذي رجحه عدد من أهل العلم كالعثيمين والوادعي رحمة الله عليهما. وإذا تركه المحرم فذاك أحسن، إذا تركه فذاك أحسن، مع أنه لا إثم في ذلك أو لا فدية في ذلك. هنا مسألة، هل على هذا المحرم الذي حلق رأسه فدية أم ليس عليه فدية؟ انتبهوا، انتبهوا يا معشر الفقهاء، إذا حلق المحرم رأسه فهل تلزمه فدية أم لا؟ عندك يا أبا محمد، أبو محمد أو محمد؟ نعم، أبو من؟ أبو عبد الرحمن، تفضل. فيه تفصيل، هات التفصيل. هكذا، يعني نحن نتحدث عن المحرم، المحرم حلق رأسه وهو متعمد، حلق رأسه وهو محرم، ما زال محرما، عليه فدية بدون تفصيل؟ بدون تفصيل، بدون تفصيل. طيب، وأنت عندك تفصيل، تفضل. إذا كان العلة، طيب، إذن يقال هناك حالتان. الحالة الأولى إذا كان لمرض أو لضرر أو لأذى في رأسه فيجوز له حلق رأسه وعليه الفدية بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي برمة لي والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: فقلت: نعم تؤذيني، لكن أنا محرم ما أعمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاحلق، احلق، هذا لأن فيك يخشى أن يلحقك الضرر والأذى حاصل عندك بسبب هذه الهوام التي في رأسك، فاحلق وصم 3 أيام. هذا ليبين لك معنى الآية، لأن الله عز وجل قال: ففدية من صيام. كم الصيام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة اذبح ذبيحة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ما في القرآن من إجمال بحديثه، يبين الرسول عليه الصلاة والسلام، هو يبين ما في القرآن. ففدية من صيام، كم الصيام؟ لو لم نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أحاديثه، لعجزنا عن تحديد ذلك. واحد يقول 10 أيام، واحد يقول 20، واحد يقول 60 يوما، لكن التحديد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام أو اطعم، 6 مساكين، وهذا هو الإطعام. ثم قال: أو انسك نسيكة اذبح ذبيحة. إذن يجوز لمن تأذى ولمن تضرر ببقاء رأسه أن يحلق، وهو محرم، ولكن تلزمه الفدية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. أما الحالة الثانية، إذا كان الحلق لغير علة ولغير ضرورة ولغير حصول أذى، فتعمد حلق رأسه فهو آثم، لأنه ارتكب النهي الذي نهى الله عز وجل عنه: ولا تحلقوا رؤوسكم. النعسان سيسأل: ولا تحلقوا رؤوسكم، وهل عليه الفدية؟ الجواب: نعم، عليه الفدية بإجماع أهل العلم، تلزمه الفدية بإجماع أهل العلم. لو أن شخصا نسي أنه محرم فحلق رأسه، دخل الصالون أحلق، أو قال لأخيه أحلق ونسي أنه محرم، فهل عليه فدية أم ليست عليه؟ يا محمد، ما عليه شيء، ليس عليه فدية، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والذي ورد في الآية والحديث هو في حق المتعمد وليس في حق الناس. طيب، ما هو القدر الذي إذا حصل من الشخص في حال حلقه وجبت عليه الفدية؟ ما المقدار؟ هل 10 شعرات أم 20 أم 100 أم 1؟ ها؟ عندك الرأس كاملا؟ طيب، هات عندك يا أبو عبد الرحمن. ماذا؟ طيب، أحسنت. يقول أهل العلم: إذا حلق حلقا بحيث لو رآه الرائي سماه حلقا، ويصلح مثله لإزالة الأذى، ويصلح مثله لإزالة ماذا؟ لإزالة الأذى، كما في الآية، في ظاهر الآية وكذلك في الحديث. هنا سؤال، السؤال عند النعسان. من هو النعسان؟ عمر، عندك يا عمر، أين موضع الفدية؟ أين يكون موضع ذبحها؟ عليه فدية، كان مريضا، أصابه شيء في رأسه، اضطر إلى أن يحلق، حلق، عليه الفدية. أين يذبح الذبيحة هذه؟ هل يذبحها بجوار المسجد الحرام أو داخل الكعبة؟ أين؟ ارفع صوتك. المكان الذي يذبح فيه. يعني أنت نظامي جيد. طيب، عندك أباك في مكة، هكذا في أي شارع أو في أي مكان؟ ها؟ ما فيه بدون تحديد؟ طيب، عندك يا أخنا فيصل؟ حيث شاء. لماذا اخترت هذا؟ أحسنت. هناك من قال يذبح بمكة، وهناك من قال الذبح يكون بمكة والصيام حيث يشاء. ولكن الصحيح من الأقوال أن الذبح والإطعام والصيام كلها حيث شاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر كعب ابن عجرة أن يجعل شيئا من ذلك في الحرم كما هو واضح في سؤاله وفي جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك السؤال، افعل كذا وافعل كذا في أي مكان بدون تفصيل حيث شئت، أهم شيء أنك أتيت بالفدية. والآية أيضا تدل على ذلك، على أنه في أي مكان شاء، في أي مكان شاء بدون تحديد. ذكر الله عز وجل الفدية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا عندك يا أبا بكر. طيب الآن أين يذبح الفدية؟ حيث شاء. لماذا؟ تمام، بارك الله فيك، تفضل. فالله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولم يقل في مكة في كذا، جعل الأمر واسعا، جعل الأمر واسعا، فالآية مطلقة. فالذي يقول إنها في مكة يقال: أين الدليل؟ ولا دليل، فالآية لا تساعده على رأيه، والحديث لا يسعفه على قوله. وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ولده الحسين اشتكى رأسه وهو محرم، فأمر علي رضي الله عنه أن يحلق رأسه، ثم نحر بدنه، نحر بدنه أي فدية على ولده. وهنا يقول ابن حزم رحمه الله قال: ولا نعلم لهما من الصحابة مخالفا. ما هناك خلاف بين الصحابة في هذه المسألة أنه يذبح حيث شاء بدون تحديد أن تكون بمكة أو بجوار المسجد الحرام. الأمر الثاني من محظورات الإحرام: التطيب. التطيب، وهذا ممنوع، يمنع منه المحرم، لا يجوز للمحرم أن يتطيب، أن يمس طيبا بعد إحرامه. ما دليل ذلك؟ دليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تمسوه بطيب. وجاء في لفظ: ولا تحنطوه، لا تحنطوه. فإذا منع الميت من الطيب بسبب أنه مات محرما بسبب إحرامه فالحي أولى، الحي أولى. وحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب لما سمعت من الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإجماع نقله عدد من أهل العلم، منهم ابن قدامة والحافظ رحمه الله. وهنا سؤال: عند من يا أبا عثمان؟ اختر واحدا أو اختر نفسك. تختار نفسك. طيب، هل الطيب أو التطيب للمحرم يشمل هو خاص بالرجل أو يشمل الرجل والمرأة؟ يشمل الرجل والمرأة، نعم بالإجماع يشمل الرجل والمرأة بإجماع أهل العلم. لو أنه لبس ثوبا كان فيه الطيب لكن زالت الرائحة، فهل يلبسه؟ الثوب قد مسه الطيب لكن زالت الرائحة، لم يبق منه أثر، فهل له أن يلبسه أم لا يا أحمد؟ يقول هذا أعرف أن شخصا عمل له طيب لكن أشم لا أجد له رائحة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، أحسنت، يجوز أن يلبسه، لأن العلة في النهي متعلقة بالرائحة، فإذا أزيلت فحينئذ يكون قد زال المكروه أو النهي. وما الحكمة من النهي عن التطيب للمحرم؟ ما الحكمة من ذلك؟ لماذا نهي المحرم عن التطيب يا معين؟ لماذا نهي عن التطيب؟ لأن الطيب أكمل، يعني معناها أنه يطيب لا بأس. طيب، هل هناك حكمة في النهي عن تطيب المحرم؟ عندك يا عبد الوهاب؟ شعث غبرا وفيه رائحة، شعث غبر لكن بقي رائحة له، ابحث عن غيره. طيب نعم، ذكر أهل العلم عدة حكم في ذلك، ابتداء بأن الأمر تعبد لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني أن الطيب يحرك الشهوة ويلهب الغريزة، ولربما شعر بأنه ليس بحاج ذلك الذي يقوم بالحج كما ينبغي ويشعر أنه في عبادة وفي أداء مناسك، ينسيه ما هو فيه من شأن العبادة وعظمها، ولربما حصلت بذلك فتنة، حصلت بذلك فتنة، والله المستعان. طيب، هناك مسألة وهي شم الطيب، شمه هل يجوز أو لا يجوز للمحرم؟ هل للمحرم أن يشم الطيب أم لا يشمه؟ هذا عند عمار. بغير ماذا؟ طيب، كيف الاختبار؟ تمام، يحرم. طيب، كلام طيب. شم الطيب له ثلاث حالات، شم الطيب له ثلاث حالات فلينتبه لها المحرم. الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد، ما عنده قصد في ذلك، وإنما عبرت رائحة رائحة طيب فشمها، فهذا ليس عليه منه بأس بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن يأخذ الطيب ليشمه مختبرا حاله، أهو جيد أو رديء ونحو ذلك، لا يقصد التلذذ به والتمتع به، فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. الحال الثالثة أن يقصد شمه ليتلذذ به، فهذا الأولى تركه، الأولى تركه. وبعض أهل العلم قد ذهب إلى تحريمه، ذهب إلى تحريمه، ولكن يقال الأولى فيه أن الأولى فيه هو الترك، أن يتركه حتى يظل منشغلا بما هو فيه من أمور العبادة، عبادة الحج وأعمال الحج، فهي كثيرة، وهذه الأمور مما تنسي، والله المستعان. لو أن شخصا تطيب عند إحرامه فهل هذا جائز عندك؟ يجوز عند إحرامه عندك إذا كان قبل الإحرام يجوز؟ طيب، هكذا مطلقا؟ الله المستعان، لا، نحتاج إلى تفصيل. هل يتطيب المحرم عند إحرامه أم لا؟ لا، يعني عكست الآن، قبل إحرامه. طيب، قبل إحرامه جائز بدون تفصيل. طيب، عندك يا عبد الله، إذا كان ماذا؟ عند الإحرام حرام، وإذا كان ماذا؟ دخل من أي باب؟ باب الإحرام. طيب، ماذا عليه؟ هكذا بدون تفصيل، انتبهوا، التفصيل يا أحمد. وبعد إحرامه مكروه، مكروه ومحرم، لك إذا زعزعك شخص اهتز، اثبت أحد. نا طيب، عندك يا أبا هشام. نعم، هذا انتبهوا، التطيب قبل الإحرام إن كان في البدن جائز، في بدن، في جسمه جائز، إن كان في ثوبه غير جائز، لأنه إذا أحرم وهذا الثوب قد مسه الطيب يخلعه ويأتي بثوب آخر. يا أبا عبد الله، هذا من هو المحرم؟ أو لازلنا في قصة المحرمة على ثوبه؟ طيب، إذن عرفنا ما حكم التطيب قبل الإحرام، وبعد الإحرام ما حكمه؟ محرم، هذا بإجماع أهل العلم. طيب، أما المحظور الثالث والأخير، الأخير في هذه الجلسة، فهو عقد النكاح، زواج المحرم وتزويجه، هذا من محظورات الإحرام. ودليل ذلك حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذه محظورات على المحرم، محظورات عليه، سواء أكان المحرم الولي أو ولي المرأة أو الزوج أو الزوجة. لا يجوز لهؤلاء أن يدخلوا في عقد النكاح بخطبة أو بعقد شرعي صحيح، وهذا فيه مسائل يأتي ذكرها إن شاء الله في درس لاحق. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.